والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين الكلام في الأقوال في مسألة اجتماع الحيض مع الحمل، وقد قوى المصنف الرأي الأول القائل بالاجتماع مطلقا، ورد القول الثالث وهو قول المصنف، وهو القول بعدم الاجتماع مطلقا بما تقدم بيان. الآن وصل بنا الكلام إلى التعرض للقول الرابع وبيان ما هو الدليل عليه ومناقشة هذا الدليل. القول الرابع هو أنه لا يجتمع الحيض مع الحامل بشرط تأخره عن العادة 20 يوما. يعني شنو؟ يعني إذا كانت المرأة عادتها يوم واحد بالشهر، في يوم واحد من كل شهر، فإذا لم تر الدم إلى 20 فحينئذ بعد العشرين بعد لا يجتمع الحيض مع الحمل بعد العشرين. قبل العشرين أصحاب هذا الرأي يقولون يمكن أن ترى دم الحيض في هذه 20 يوما، واضح. أما بعد 20 يوم من عادتها فحينئذ بعد مضي 20 يوما فإنها لا ترى الدم بعد ذلك، حتى الدم الذي تراه لا يحكم عليه بأنه دم حيضين، وإنما يحمل على أنه دم استحاضة. فإذا 20 يوم الأولى من عادتها إذا تحقق عندها حمل في هذه المدة، يعني مثلا عادتها هي في اليوم الأول، مثلا وقعها زوجها في اليوم الخامس، ففي هذه الحالة انعقدت النطفة مثلا، ففي هذه الحالة بعد 15 يوما، بعد 15 يوم اللي هو يمثل اليوم 20 من عادتها، فحينئذ هذا الدم الذي تراه في هذه 15 يوما يمكن أن يكون دم حيض، بعد ذلك لا
يستحيل.
واضح. هذا الرأي طبعا اللي يتبناه الشيخ في النهاية وفي التهذيب وفي الاستبصار أيضا، ما هو الدليل عليه؟ سيذكر السيد أدلة هذا القول ويناقشه. قال: ويدل على القول الرابع الخبر الصحيح، هذا الخبر الصحيح اللي هو صريح في هذا المعنى. قال: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي 20 يوما، لاحظ إذا مضى 20 يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، يعني ليس من الحيض، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. فإذا رأت الدم بعد 20 يوم من موعد عادتها هذه المرأة الحامل، إذا رأت الدم بعد 20 يوم من عادتها فهذا شنو؟ هذا من حكم عليه أنه دم حيض، فلا بد تبقى تصلي، تتعمل عمل المستحاضة وتصلي. نعم، قبل 20 يوم 10 أيام، 15 يوم، 19 يوم، نعم أكو إمكانية أن تحيض. لا، قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فإذا في هذه 20 يوم بعد عادتها يمكن أن تكون هي حامل ويمكن أن تكون حائضا، فلتمسك عن الصلاة، يعني نحكم عليه بأنه دم حيض، عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، يعني تتعامل بها معاملة العادة، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل وتصلي. السيد يقول صح، نعم الخبر صريح، صريح في ذلك. الآن سيدنا إذن شنو ملاحظتك أنت علي؟ إذا أنت تقول خبر صحيح وصريح في مؤداه، أنت ليش تتمنى لي القول الأول اللي هو إمكانية الاجتماع مطلقا؟ يقولها إحنا ذاك القول أكو بي شهرة، أكو بي أكثر من رواية، هذه عندنا رواية واحدة فقط، فقط هذه الرواية. فإذا بسبب وحدته، بسبب انفراد الخبر هذا في مؤداه، يقول هذا لا يقوى على مقاومة ذاك، فإحنا مضطرين للالتزام بالقول الأول وطرح هذا القول وهو صريح فيه. لكنه لوحدته وعدم اشتهاره لا يبلغ لمقاومة الصحاح مع ما هي عليه. يقول احنا عندنا هناك على القول الأول صحاح مستفيضة مشتهرة، لا يبلغ لمقاومة الصحاح مع ما هي عليه من الشهرة والاستفاضة والمخالفة للعامة فتأمل. هسه شو يقول هو؟ يقول احنا عندنا رواية صحيحة تؤيد القول الرابع، لكن سيدنا احنا ما نقدر نلتزم به. يا شيخنا الطوسي انت تلتزم بهذا في كتابك الحديثيين وفي كتابك الفقه النهاية، إلا أن الدليل على ذلك هو خبر صحيح واحد، فلوحدته وعدم اشتهاره تضعف قوته من جهة أنه لا يقاوم الأخبار الصحيحة المستفيضة التي أقمناها وذكرناها على القول الأول. بعد يقول الأخبار الصحيحة اللي ذكرناها شبيهة مخالفة للعامة، احنا ليش شوف شو يريد يقول؟ يقول الرأي الثالث احنا ليش سقطناه رأي المصنف؟ لأنه قلنا شنو؟ قلنا احنا ما لنا على التقية لأنه موافق للعامة. الرأي الأول قويناه، قلنا لا مخالف للعامة، بمخالفة للعامة، والمخالف للعامة من المرجحات. فإذا أدلة القول الأول صحاح مستفيضة مشتهرة مخالفة للعامة. الآن السيد قال فتأمل. هذا التأمل شنو؟ وجه التأمل واضح. بمن وجه التأمل؟ لمن يرجع؟ يرجع للأخير اللي هو مخالفة العامة. يقول له يا أبا أنت مثل ما أدلة القول الأول مخالفة للعامة، هذا هم مخالف للعامة، فأنت لا تجي تقول مخالفة العامة هي عبارة عن ميزة إيجابية ليختص بها القول الأول. لا، حتى القول الثالث مخالف للعامة. ليش؟ لأن لدينا الموافق للعامة هو فقط القول الثالث. أما الرابع مخالف للعامة كما أن الأول مخالف للعامة، فأنت لا تجي تجعل مخالفة العامة مقوي مرجح مقوي للرأي الأول على الثالث. نعم مخالفة العامة مقوي مرجح للأول على الثالث، نعم، لكن مو مرجح للأول على الرابع. لماذا؟ لأنه كما أن الأول مخالف للعامة الرابع أيضا مخالف للعامة. لذلك قال فتأمل معهم بشكل واضح التأمل. أنت مو تريد يعني تكدس مرجحات من دونه. لذلك التفت هو السيد قال إحنا عدنا أدلة القول الأول نعم مستفيضة صحيحة مستفيضة مشتهرة مخالفة العامة، لكن بالأخير تأمل. شنو التأمل؟ يعني مخالفة العامة، مخالفة العامة نعم ترجح الأول على الثالث، لكن لا ترجح الأول على الرابع. لماذا؟ لأنه كما أن الأول مخالف للعامة الرابع أيضا مخالف للعامة، فمخالفة العامة مو مرجح، مثل ما يمتلكها القول الأول يمتلكها القول الرابع، لأنه العامة فقط يلتزمون بعدم إمكانية الاجتماع مطلقين. واضح؟ فيمكن أن نتمسك بالرابع ونقول إحنا متمسكين أيضا مخالفون للعامة. واضح إن شاء الله. لذلك قال فتأمل. إذن السيد لحد الآن يقول يا أبا إحنا هذا الرأي نعم الرواية اللي يدل عليها صحيحة، لأنه بسبب وحدتها وعدم اشتهار مضمونها لا نبقى إحنا نشلب بيمن نتمسك بالقول الأول القائل بعدم بجواز الاجتماع. بعد شوف شوف والتعليلات الواردة فيها المخرجة لها عن حيز العموم المقربة لها من حيز الخصوص الذي لا يصلح معه التخصيص. هذا شنو؟ هذه العبارة جدا مهمة. كأنه الآن يجي شخص يقول له للمصنف يقول له يا أبا أنت ايش قلت؟ ايش اختاريت؟ اختاريت القول الأول. القول الأول ماذا يقول؟ يقول أنه يجوز اجتماع الحمل الحيض مع الحامل مطلق. واضح. هذا رأي عام. ليش؟ لأنه يعني أنت تقول مطلقا يجوز اجتماع الحمل مع الحيض. زين. الرأي الرابع ماذا يقول؟ يقول لا يجوز أو يجتمع الحمل مع الحيض في 20 يوم التي تلي العدة. واضح. فإحنا ليش ما نجمع بين القولين بين الرواية؟ إحنا ليش نطرح؟ مو عندكم قاعدة في مبحث الجمع العرفي أن الجمع أولى من الطرح؟ يعني الرواية ما نطرحها إذا أمكن شنو الجمع بينها وبين طائفة أخرى من الروايات. فهنا عندنا عام، القول الأول قول عام مطلق وهو إمكانية اجتماع الحيض مع الحامل مطلقان اللي أنت تتبناه. وعندنا الرأي الثاني يقول يمكن أن يجتمع الحيض مع الحامل في 20 يوم التي تلي العدة العادة عادة المرأة، ما بعد ذلك نعم لا يجوز. أنت سيدنا ليش تطرح القول الثاني؟ هو اجمع، يعني اجعل هذا عام وهذا مخصص إليه. يعني نخرج بهذه النتيجة أنه يجوز اجتماع الحيض مع الحامل في 20 يوماً وما عداها لا يجوز. نقول شنو؟ هاي يكون القول الأول من قبيل العام المخصص بالقول الرابع، فيكون القول الرابع أو دليل أو رواية دالة على القول الرابع مخصصة لإطلاق ومقيدة لإطلاق هذا العام، لإطلاق هذا المطلق، لعموم هذا العام. ماذا؟ اسلك طريق التخصيص، اسلك طريق التخصيص. لا، ملاحظة جدا مهمة هنا سيدي. السيد شي يقول؟ يقول نعم احنا اذا عندنا عام وخاص والعام قابل للتخصيص نخصص، ما عندنا مشكلة. لكن عندنا بعض الأحيان الروايات العامة تحفها مجموعة من الأمور من القرائن اللي هي أصلا الضيق دائرتها بحيث تجعلها كالخاص من أول خطوة. يعني بعبارة أخرى إحنا نخصص، ما نسأل سؤال، إحنا بنريد نخصص في بحث التخصيص أو في بحث التقييد. وهناك قالوا إطلاق التقييد التقابل بينهما ملك وعدم على رأيين، وش قالوا؟ قالوا لا يصح التقييد إلا في موضع عدم ملك. يعني شنو؟ يعني لا يصح التقييد إلا في موضع قابل للإطلاق والتقييد، مثل العمى والبصر. ما أقول هذا أعمى إلا في موضع هو شنو صالح للملكة. يعني مو الحجر ما أقدر أقول عنه أعمى، لماذا؟ لأنه أصلا هو مو بصير. بينما الإنسان أقول عنه أعمى، لماذا؟ لأنه أصلا هو بصير فيفقد الملكة يصير أعمى. أما الشجر ما أقدر أقول شجرة عمياء، مو لأنه هي أصلا مو بصيرة. فكذلك العموم والخصوص أو العموم والتخصيص أو الإطلاق والتقييد يحتاج شنو؟ يحتاج أولا أكو عموم قابل للتضييق. نعم نجي نضيق دائرته بالتخصيص. أما إذا هو أصلا هو خاص أو منزل منزلة الخاص، بعد أقدر أخصصه؟ هو خاص، هو خاص. لذلك الجزئي مثلا في بحث المنطقي الجزء بعد هو جزء بعد لا يخصص مو
طيب.
خاص بعد لا يخصص
زين.
هنا أنا السيد هذه الفكرة ملتفت لها جدا واقعا فكرة ذكية جدا من السيد رحمة الله عليه يعني. يقول يا أبا إحنا القول الأول صحيح قول عام وهو أنه الحيض يجتمع مع الحامل مطلقا، لكن الروايات بيها تذكر بعض التعليلات يعني لا يجتمع لعلة كذا لا يجتمع لعلة كذا. يقول هذه التعليلات الموجودة في الروايات في أدلة القول الأول جعلت إن القول الأول اللي هو في حد نفسه عام، إلا أن هذه التعليلات ضيقت دائرته بحيث جعلته كالخاص. إذا صار كالخاص ببركة التعليلات بعد أقدر أخصصه بالقول بأدلة لا. القول الثاني ما هي تخصص ما هي تخصص هو خاص
لا.
فلذلك سيدنا ما الذي يمنع هيك السؤال كأنه إشكال على السيد
لا.
سيدنا ماشي أنت تلتزم تقول القول الأول والقول الثالث ما عندك مشكلة بيه تقول الرواية صحيحة نعم لوحدتها اجعلها مخصص للقول الأول قول القول الأول عام نخصص بما برواية القول الرابع واطلع بهذه النتيجة أن الحيض يجتمع مع الحامل في 20 يوم التي تلي العدة بعد ذلك لا هذا قول التزم به. يقول أنا ما أقدر أخصص ليش يقول لأن أدلة القول الأول وإن كان القول الأول عاما من حيث هو هو إلا أن التعليلات المذكورة في أدلته جعلته كالخاص الغير قابل للتخصيص. يقول ما حتى تخصيص ما أقدر أخصص بمن بهذه الرواية الصحيحة لكن هذا فيه نظرون وهو أن قابلية التعليلات على جعل الرأي خاصا هذا مع الكلام. المهم السيد مقتنع بهذه الفكرة وهو أن التعليلات الواردة حولت القول الأول أو أدلة القول الأول من أدلة عامة إلى ماذا؟ إلى أدلة خاصة غير قابلة للتخصيص منعتنا من أن نجري عملية التخصيص والجمع بين القول الأول والرابع. لذلك نتمسك نبقى متمسكين بالقول الأول ونطرح القول الرابع وإن كان في نهاية المطاف راح يجي السيد يقول لا لكن الاحتياط احنا نحتاط نحاول نجمع وإن لم يكن هناك من اعتبر قول الخامس بس في مقام العمل لا نحتاط. واضح إن شاء الله. فلذلك السيد لاحظ ما لاحظ والتعليلات الواردة فيها في من في أدلة القول الأول التعليلات الواردة في أدلة القول الأول المخرجة لها المن المخرجة لأدلة القول الأول عن حيز العموم صحيح هي عامة من حيثيه لكن وجود التعليلات الواردة فيها أخرجتها عن حيز العموم ما بقتها عامة. المخرجة لها من حيز العموم المقربة لها من حيز الخصوص. شوف التعليلات حولتها من عامة إلى شنو إلى ما يقرب من الخاص. زين بعد ما صارت خاصة نقدر نخصصها هي خاصة بعد شنو نخصصها. قال المقربة لها من حيز الخصوص الذي لا يصلح معه التخصيص. فبعد لا طالبون التخصيص احنا القول الأول نتمسك به والقول الرابع انطرحه لأنه الجمع ممنوع
نعم.
اعتمادا على هذا التعليل. لكن قلت لك هذا التعليل فيه نظرون من في نظرنا القاصر. الآن إذن القول الثالث سقط
نعم.
القول الرابع سقط
نعم.
القول الأول هو يقوي بقى القول الثاني. القول الثاني شنو القول الثاني حاصله أنه يجوز أن يجتمع الحيض مع الحمل لكن بشرط أن لا يكون الحمل مستجدا. يعني إذا استبان الحامل بعد المرأة لا تردد أو كل دم تراه بعد استبانة الحامل فحينئذ لا يحكم بكونه حيضا. طبعا بالضبط يشبه هذا القول الرابع إلا أنه فقط التعبير. القول الرابع عبر 20 يوم القول الثاني عبر استبانة عدم استبانة الحمل. الآن إذا فسرنا الاستبانة بالمدة وقلنا مدة استبانة الحامل هي 20 يوم. يصير رأي واحد؟ نعم يصير رأي واحد. يعني الرابع والثاني
يصير
أن واحد. كل ما هنالك نقول هذا عبر بالاستبانة وهذا عبر بالعشرين يوم. إذا قلنا شنو المراد من الاستبانة؟
20 يوم.
صحيح،
واضح.
أما إذا قلنا لا، الاستبانة ما هو معناها؟ في بحث الطلاق هناك ذكرنا أكثر من أن المراد من الاستبانة هو ظهور وشياع كون هذه المرأة حاملة بين أقرانها. يعني شنو؟ يعني استبان حملها، يعني علمت النساء القريبات منها، أمها، أخواتها، مدري منه القريبات عليها، عرفنا أن هذه فلانة حامل. فالمراد من الاستبانة هو هذا، استبان حملها يعني عرف حملها، ظهر حملها، بحيث أنه عرف وذاع صيته بين القريبات من تلك المرأة. فالآن إذا فسرنا الاستبانة بهذا المعنى، نعم سيختلف هذا القول عن القول الرابع. أما إذا فسرنا هذا الاستبانة بالمدة الزمنية، أن المرأة إذا مضى على حملها مثلا 20 يوما، فحينئذ يسمى الحامل حينئذ حملا مستبينا. واضح، حملا مستبينا. بعد أكو فرق بين هذا القول والقول الرابع؟ لا، نفسه. فأدلة القول الثاني إذا قلنا ماكو دليل، نقول لا، هو هذا نفسه دليل القول الرابع، هو دليل القول الثاني. فنفس المناقشة اللي تمر على القول اللي مرت على القول الرابع تمر على القول الثاني. لذلك السيد شي يقول هنا؟ يقول نعم احنا عندنا 4 أقوال، بس من نجي للقول الثاني نريد نبحث عن أدلته، ما إلى دليل واضح. فاحتمال أن يكون دليله هو نفس دليل القول الرابع، فيرد عليه ما يرد على القول الرابع. خلي نشوف هذا الكلام صحيح. نقول نعم صحيح إذا كان المراد من الاستبانة 20 يوم. نعم الكلام صحيح. خلي نشوف. قال ولم نعثر للقول الثاني على دليل إلا الصحيح المتقدم. نفس الخبر هذا مال 20 يوم هو نفسه. احتمال الجماعة قروا افتهموا من عنده أنه 20 يوم تعبير ثاني عن استبانة الحامل.
زين،
لو أريد بالاستبانة مضي 20 يوما من العادة فتأمل. يقول نعم لو أردنا من الاستبانة مضي 20 يوم، نعم، بل بالعكس ما راح يصير عندنا 4 أقوال، راح يصير عندنا 3 أقوال، لأن هذا القول هو نفس القول الرابع. السيد قال فتأمل. فتأمل شنو؟ التأمل إشارة إلى معنى الاستبانة اللي ذكرناه، أنه معنى الاستبانة مو معنى 20 يوم، مو معنى 20 يوم، وإنما الاستبانة المراد منه شياع أمر حمل تلك المرأة بين أقرانها من النساء. فهذا قد مرة متكتمة ما يظهر حالها، ما يظهر حالها بهذه السؤال. لكن السؤال الوارد هو أنه على تفسير الاستبانة بهذا المعنى، شي له علاقة بظهور بوجود دم حيض أو عدم وجود دم حيض؟ يعني هذا أنا مرات شي أقول أنه مثلا قضية الدم اللي يخرج من المرأة قضية جسدية فسلجية، أما قضية الشيوع خبر حملها شي له علاقة؟ قد النساء أكو هذه المرأة أخواتها، أمها، أم زوجها، أخوات زوجها، ما يضمن سر، فمجرد أن تحقق عندها الحمل راح نطشن الخبر. هذا شي له علاقة بانقطاع الدم؟ وعدم ظهور. هذا يقدم، هذا اللي أثر باستبانة الحمل على التفسير الثاني، استبانة الحمل بمعنى شيوع خبر حملها. هذا ما يقدم ويأخر بالنسبة لرؤية الدم وعدم رؤية الدم، هذا تابع لمدى تكتم العائلة على الخبر وعدم تكتمه. إذا كانت العائلة السولفة هواية، نعم هي تكشف الخبر بسرعة. إذا كانت العائلة لا من العوائل متكتمة، مثلا مرأة هي سر بينها وبين زوجها تحتفظ به ما تسولف به، شي لا علاقة بظهور الدم وعدم ظهور الدم. المهم بالنتيجة في بحث الطلاق عندنا هيك تفسير للاستبانة، لكن تأثيره في هذا المطلب بهذا التفسير ما إلى دخل أصلا، وإنما هو تابع لمدى تكتم المحيطات بتلك المرأة وعدم تكتمهن في إشاعة الخبر. أما إذا كان المراد من الاستبانة 20 يوم، نعم فحينئذ يرجع هذا القول للقول الرابع، ويرد عليه ما يرد على القول الرابع. هسه احنا لاحظ الشيخ الطوسي في المبسوط يلتزم بمن؟ يلتزم بهذا الرأي الثاني، يلتزم بالرأي الثاني. السيد يقول احنا دليل واضح على هذا القول الثاني ما عندنا، قال وإلا فدليله غير واضح. سيدنا شنو دليله غير واضح؟ احنا عندنا مجموعة من الروايات اللي ممكن أن تصلح أن تكون أدلة، نعم بيها مشاكل في سندية، بيها مشاكل دلالية، إلا أنها تصلح لأن تكون دليلا على هذا القول الثاني. إن شاء الله يأتي الحديث.